الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل ما بقي من المسائل المهمة للحاج والمعتمر، وهذا هو الدرس الرابع. نتحدث عن الهدي والدماء الواجبة في الحج، والهدي يقصد به ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز، ويستحب لمن قصد مكة بنية الحج أو العمرة أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام ويفرقه على مساكين الحرم. ويجوز له أن يسوق الهدي من بلد، أو أن يشتريه من الطريق، أو يشتريه من مكة أو عرفة أو غيرها. وهناك أحوال يجب فيها الهدي، والهدي يجزئ منها ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والسلامة من العيوب. فالإبل السن المجزئ هو 5 سنين، والبقر ما له 2 سنين، والغنم ما له 6 أشهر، والمعز ما له 7. أما الدماء الواجبة في الحج فتفصيلها على ما يلي: دم المتمتع والقارن، وهو دم واجب. قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني جمع بين العمرة والحج في سفر واحد وحل بينهما، أو قرن بين الحج والعمرة، فعليه دم التمتع والقارن عليه دم القران وجوبا. الثاني من الدماء دم الإحصار والفوات، لقوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهو أن يقصد المعتمر أو يقصد الحاج البيت الحرام لأجل الحج والعمرة، فيمنعه مانع من عدو مثلا من مواصلة الطريق، هذا يسمى المحصر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أنه عليه الصلاة والسلام صده المشركون من العمرة، صدوه عن المسجد الحرام، فأمر أصحابه أن يذبحوا ما ساقوه من الهدي وأن يحلوا ويحلقوا. وكذلك من لم يستطع إتمام النسك بسبب مرض ألم به فإنه يذبح هديا ويتحلل بمكانه. ومثله أيضا من فاته الحج، سافر من بلده فوصل إلى عرفة يوم النحر، هذا يقال له قد فاته الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قال: الحج عرفة. فمن لم يدرك عرفة لا ليلا ولا نهارا فقد فاته الحج، ففي هذه الحالة يتحلل بذبح شاة وجوبا يفرقها على مساكين الحرم. فإن لم يجد شاة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى صيام 10 أيام قياسا على المتمتع الذي لا يجد الهدي. الثالث من الدماء فدية الأذى، وهي على التخيير من صيام أو صدقة أو نسك. قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفيه حديث الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أصابه القمل في رأسه وتأذى به كثيرا بعد أن أحرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. هذه الفدية تسمى فدية الأذى، فمن اضطر إلى حلق شيء من رأسه أو اضطر إلى أن يلبس ثيابا مثلا، ففي هذه الحال يفدي هذه الفدية، وهي على التخيير: إما أن يذبح شاة يطعمها لفقراء الحرم، أو يطعم 6 مساكين لمساكين الحرم، أو أن يصوم 3 أيام في أي مكان. الرابع فدية جزاء الصيد، وهي على التخيير أيضا من هدي أو إطعام أو صيام. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يفدي بمثل ما قتل من النعم. إن قتل نعامة قضى الصحابة أن عليه أن يذبح بدنه، إذا صاد نعامة الصحابة أفتوا أن عليه أن يذبح بدنه. إن قتل ضبيا عليه أن يذبح شاة، وهكذا. إن ذبح أرنبا عليه أن يذبح فدية لها جفرة، وهي من صغار المعز. فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني ما يماثله من بهيمة الأنعام. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني هذا الهدي يذبحه ويوصله إلى الكعبة، يعني إلى فقراء مكة، إلى المساكين من أهل الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. الدم الخامس دم الجبران، وهو الدم الذي يجب على الحاج إذا ترك شيئا من نسكه الواجب. ذكرنا أن الحج له واجبات، من واجبات الحج مثلا الإحرام من الميقات، فشخص أحرم من غير الميقات يلزمه دم يسمى عند الفقهاء بدم الجبران، يجبر ما ترك من الواجب، فيذبح شاة لفقراء الحرم. استند الفقهاء إلى أثر صحيح مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. فهذا الدم يسمى دم الجبران، وقد أقره الصحابة على هذه الفتوى، وعليها جرى أكثر أهل العلم. سادسا الدم الواجب بسبب الجماع، فمن أفسد حجه بالجماع قبل التحلل الأول فإن عليه أن يذبح بدنه كما قضى بذلك الصحابة. يجب عليه أن يذبح بعيرا إذا جامع أهله قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي الجمرة ويحلق، فعند ذلك كما ذكرنا يفسد حجه، وعليه أن يذبح بدنه يطعمها لفقراء الحرم، وعليه أن يقضي هذا الحج، وعليه أن يمضي فيه، يعني يتم الحج ويتم ناسكه عقوبة له، لكن عليه القضاء من قابل. فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كدم المتمتع. ومن جامع بعد التحلل الأول بعد أن رمى وحلق ولبس ثيابه إذا جامع قبل أن يطوف بالبيت فعليه دم شاة، عليه شاة يذبحها لفقراء الحرم، وعليه أن يحرم من الحل لطواف الإفاضة، عليهم يذهب إلى أدنى الحل ويحرم لطواف الإفاضة. ما وجب نحره في الحرم وجب توزيع لحمه فيه، وكذلك الإطعام الواجب. الإطعام الواجب أيضا يكون لفقراء الحرم ومساكينه. ويجب أن يعلم أن عرفة ليست من الحرم، إنما الحرم مكة ومنى ومزدلفة، وأما عرفة فليست من الحرم. أما بالنسبة لأيام ذبح الهدي، هدي التمتع والقران، فأيام الذبح 4 أيام: يوم النحر وأيام التشريق 3. يوم النحر الذي هو اليوم العاشر وأيام التشريق 3، فمجموعها 4 أيام. وابتداء الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد بالنسبة للمقيم، وبالنسبة للحاج بعد الفراغ من رمي الجمرة، وبعد الفراغ من رمي جمرة العقبة يذبح هدية ثم يحلق رأسه ويتحلل، ولا يجوز قبل ذلك. وينبغي للحاج أن يحذر من إتلاف اللحم بأن يذبح الشاة ويلقيها بأي مكان فتفسد ولا يستفيد منها الفقراء، بل ينبغي له أن يأخذ منها شيئا يطعمه ويأكله، ويطعم منها ويقسم على الفقير والمحتاج، كما قال الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذا أكمل الحاج ما عليه من النسك وأراد السفر، فعليه أن يودع البيت الحرام فيطوف طواف الوداع. وطواف الوداع 7 أشواط يصلي بعدها 2 ركعة، وهذا كما قلنا بعد أن يفرغ الحاج من ما عليه من النسك. وإذا كان له نية البقاء بمكة فإنه يجعله قبل خروجه منها. أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما تخفيفا من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أول الأمر يفيضون من كل جهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ومن ودع قبل انتهاء أيام الحج لم يجزئه، يعني لو أن إنسان ودع قبل أن ينتهي من أيام منى، قبل أن ينتهي من رمي الجمرات، أو ودع ثم أقام بمنى، فعليه إعادة الوداع، يجب عليه إعادته، ويجب بتركه دم، يجب بتركه دم، لأنه واجب من الواجبات. وإن أخر طواف الإفاضة ونواه إفاضة ووداعا فالراجح أنه يجزئه عن الإفاضة ويجزئه عن الوداع، لأنه آخر العهد بالبيت، لأنه آخر العهد بالبيت. أحيانا الحملات الكبيرة قد يودع بعض الحجيج ثم يرجعون إلى السكن والعمارة وينتظرون بقية الرفقة، ربما 5 ساعات وربما 7 ساعات حتى تكتمل الحملة لأجل أن تنطلق للسفر، فلا إعادة عليه إذا ودع ثم انتظر رفقة، فلا شيء عليه. كذلك لو أنه ودع البيت ثم تعطلت سيارة وبقي ساعات يصلحها فلا حرج عليه، ولا حرج عليه كذلك إذا ودع أن يشتري هدية في طريقه، أو يشتري له عشاء أو طعاما أو سواكا أو ماء زمزم بعد الوداع، لا شيء عليه في ذلك. إذن الخلاصة أن أركان الحج 4، أن أركان الحج 4: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج، وقلنا الإحرام هو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة طواف الزيارة والسعي، هذه أربعة أركان. أما واجبات الحج فالإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، رمي الجمرات، رمي الجمرات، المبيت بمنى أيام التشريق، والحلق أو التقصير، وأخيرا طواف الوداع. هذه واجبات الحج السبع، والباقي سنن أقوال وأفعال لا فدية في تركها. من ترك ركنا من أركان الحج لم يصح حجه، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دم يذبحه بمكة للفقراء. يستحب لمن رجع من حج أو عمرة أن يقول دعاء السفر ويزيد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وأيضا يستحب له إذا كان بطريق البر أن يكبر على كل مرتفع، وأن يسبح في كل واد، ويستحب له أن يصطحب شيئا من الهدايا لأهله ولأصحابه ولأحبابه. لعلنا نعرض على ذكر شيء صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، ورواها مسلم في صحيحه. يقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة. وقد اختلف العلماء متى فرض الحج، فالقول الراجح أن الحج فرض 9 للهجرة، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ما كان من حج المشركين، فبعث أبا بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما فأذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج. قال: ثم أذن في الناس، يعني أعلن في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج السنة وهي السنة العاشرة. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. هذا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والائتمار بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. قال: فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة، وهي ميقات المدينة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس كانت زوجة أبي بكر الصديق، فولدت في ميقات المدينة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. الاستفار هو أن تشد المرأة، أن تضع المرأة قطمة أو خرقة على فرجها ثم تشده على وسطها لتمنع سيلان الدم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي. وهذا دليل لمن قال بوجوب الاغتسال أو بسنية الاغتسال لكل حاج ومعتمر ولو كانت نفساء. واستفري بثوب وأحرمي. إذن الإحرام لا يشترط له الطهارة، فيصح أن تحرم المرأة النفساء والمرأة الحائض. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في مسجده ثم ركب القصواء وهي ناقته حتى إذا استوت به ناقته أهل بالتوحيد، يعني دبّ. وذلك أن التلبية فيها توحيد، لبيك لا شريك لك، خلافا لتلبية أهل الشرك والكفران. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني الصحابة اختلفوا في الإهلال، بعضهم أهل بعمرة، وبعضهم أهل بعمرة وحج، وبعضهم أهل بحج، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عليهم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن يعني الحجر الأسود، فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل كما قلنا مقاربة الخطى مع شيء من السرعة. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن واستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه، يعني صعد عليه حتى رأى البيت. لم يكن يعني هناك شيء يحجز رؤية البيت في ذلك الزمان، لكن الآن يصعب على الإنسان الذي يرقى على الصفا أن يرى البيت، فيكفيه أن يستقبل البيت عند الدعاء. قال: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، يعني كان يكبر ويهلل ثم يدعو ثم يهلل ثم يدعو ثم يهلل، قاله ثلاث مرات. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، يعني أسرع في بطن الوادي. ولما اقترب من الصفا وصعد به المكان مشى، ترك الهروة حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر طواف على المروة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أني لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، ولكن منعه من الإحلال كونه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يحل ولا يحلق رأسه ولا يأخذ شيئا منه حتى يبلغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ يوم النحر. فأتمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه تمتع، لو أنه اعتمر، ولم يهل ولم يسق الهدي. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. يعني كل من حج عليه أن يعتمر، وهذا كما قال أهل العلم على وجه الاستحباب. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه جاء بالبدن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بها من اليمن، فوجد فاطمة ممن حل ولبست صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، يعني ماذا أحللت؟ لأنها خرجت حاجة. فقالت: إن أبي أمرني بذلك. قال: فكان علي يقول بالعراق، يعني زمن خلافته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقك. يعني أنا الذي أمرتها بالإحلال، أنا الذي أمرتها بالتمتع، لأنها لم تسق الهدي كما أمر غيرها من الصحابة. ثم قال لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، المجموع 100 بدن. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم 8 من ذي الحجة وهو يوم التروية. انطلق حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، ثم مكث قليلا يعني بعد الفجر حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر، يعني خيمة، القبة هي الخيمة الصغيرة التي لا تكاد تكفي إلا واحد، تضرب له بنمرة، المكان المعروف. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرن، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يعني أبطل كل أعمال وأفعال الجاهلية، ودماء الجاهلية موضوع، دماء الثارات التي كانت في الجاهلية أبطلها كلها. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، يعني أبطل دم ابن عمه، فبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم قبل الناس. وهكذا الإنسان الرئيس لا بد أن يكون قدوة لغيره. وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ثم أبطل الربا وبدأ بربا عمه العباس رضي الله عنه. ثم قال فاتقوا الله في النساء فإنه فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني لا تدخل المرأة في بيتها أحد إلا بإذن زوجها، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها في الناس اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني حتى أتى عرف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، الصخرات التي عند جبل إلال المسمى عند الناس جبل الرحم، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرف، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني قد سحب الزمام وضيقه عليها حتى لا تسير بسرعة، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، حتى كاد رأس الناقة يصيب مورك الرحل من شدة يعني سحب الزمام. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال، وفي رواية جبلا من الجبال، والحبل هو الجبل الصغير، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين الصبح، حين تبين الصبح له بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، يذكر الله في المزدلفة، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وكان المشركون بالجاهلية لا يدفعون حتى تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأردف الفضل بن عباس، يعني أردف خلفه الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، كان عند الجمرة الكبرى شجرة وكان عندها عقبة يعني جبل صغير، والآن كله زال، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف. قال أهل العلم إن حصى الخدف ما يكون أكبر من الحمصة بقليل ودون حبة الفول، يعني مثل البندق. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي وأشركه في يده، ثم أمر من كل بدنة بقطعة من لحم فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طاف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. هذا آخر حديث جابر بن عبد الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.